ضحى يوم الاثنين، المدينة المنورة بتغرق في حالة من الفوضى والإنكار التام. كبار الصحابة قواهم انهارت والمدينة كلها بتترج من البكاء. عمر بن الخطاب أقوى رجال الأمة واقف شاهر سيفه في حال صدمة نفسية مروعة، بيهتف وسط الناس المذهولة: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. في عز الانهيار ده بيوصل راجل على فرسه جاي من منطقة السنح بالعوالي خارج مركز المدينة. راجل أبيض البشرة، نحيف الجسم، وشه قليل اللحم، عينيه غائرة لجوه، وفي ظهره انحناء خفيف. بينزل من على فرسه، ما بيبصش يمين ولا شمال، ما بيكلمش ولا إنسان، بيمشي بخطوات ثابتة بيشق بيها صفوف الناس المنهارة، وبيدخل حجرة بنت عائشة. بيقرب من السرير، بيمد ايده الخالية من اللحم ويسحب الغطا، بيكشف وش النبي صلى الله عليه وسلم، بيوطى عليه وينكب عليه يقبله وهو بيبكي. الراجل ده بيودع نص روحه، بيودع المعنى الوحيد لحياته، وفي اللحظة اللي قلبه فيها بيتحول لرماد، بينطق العبارة الخالدة اللي بتفيض بالحب والتسليم المطلق: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. أبو بكر الصديق، الراجل الأسيف شديد الرقة اللي ما بيقدرش يمسك دموعه، بيسيب الحجرة ويخرج للناس عشان يتحول في ثواني للطود العظيم اللي هتتسند عليه أمة كاملة عشان ما تقعش. حدوتة النهاردة عن إنسان شال حب أكبر من طاقته ومسؤولية أتقل من حجمه. وعشان نفهم الجبل ده تكون إزاي وإزاي وصل للمكانة اللي خليته من الاتنين اللي ربنا ذكرهم في القرآن في الغار، لازم نرجع لورا كتير لمكة ونشوف البذرة الأولى. عشان نفهم صلابة الراجل ده يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نرجع لورا لمكة بعد عام الفيل بسنتين وشوية، يعني حوالي سنة 573 ميلادية. الطفل عبد الله بن عثمان اللي هنعرفه بعدين باسم أبو بكر اتولد في عيلة بني تيم. العيلة دي ما كانتش عيلة عادية في مكة، كانت ماسكة منصب سيادي حساس جدا اسمه الأشناق، يعني الديات والغرامات. المنصب ده ما بيمسكوش غير اللي الناس بتثق في حكمته ونزاهته ثقة عمياء، وأبو بكر ورث المكانة دي لدرجة أنه في الجاهلية لو كان ضمن ضية أو غرامة قريش كلها تصدقه وتمضي الحمالة بتاعته، ولو حد غيره ضمنها كانوا يغزلوه ومصدقهوش، كلمته كانت ميثاق. بس العظمة الحقيقية ما كانتش في ورث المناصب، العظمة كانت في الفطرة. تخيل معايا المشهد ده، ولد صغير يدوب بيقرب من سن البلوغ، أبو قحافة بياخده من إيده وبيدخله مكان ضيق وعتمة اسمه مخدع. المخدع ده مليان أصنام حجرية باردة، ريحة التراب وجمود مالية المكان. أبو قحافة بيشاور الولد على الحجارة دي وبيقوله بنبرة فيها فخر غريب: هذه آلهتك الشم العوالي. وبعدين الأب بيسيب الولد لوحده في الضلمة وبيمشي. الصمت بيطوق المكان. أي طفل في سنه بتربي في مجتمع بيقدس الحجارة دي كان هيترعش، هيسجد، هيسلم عقله للقطيع. بس أبو بكر واقف بيبص للصنم وبيقيسه بمنطق الفكرة السليمة اللي بترفض الكذب. عقل ما بيشربش الخمر أبدا عشان يحافظ على مرؤته، أكيد مش هيسكر بخرافة. أبو بكر بيحكي الموقف ده بنفسه بعد سنين طويلة وسط الصحابة، ويوثق اللحظة اللي حطم فيها الخرافة وبيقول: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر لواجهه. اللي يملك الشجاعة إنه يواجه صنم قبيلته ويكسره وهو طفل لوحده في العتمة، مش غريب إنه يواجه انهيار أمة كاملة ويسندها وهو شيخ في النور. الفطرة السليمة دي والقلب اللي عمره ما تلوث بسجد الحجر كان بيجهز لشيء أعظم، كان بيستعد للحظة اللي هيقابل فيها صديق عمره، الشاب اللي بيشبهه في النبل والمروءة والنفور من الجاهلية، اللحظة اللي هينزل فيها الوحي، اللحظة اللي هتختبر قلب عبد الله بن عثمان، هل هيتردد؟ هل هيحسبها بمنطق تجار مكة؟ ولا هينطق بكلمة تخلد اسمه في السماء قبل الأرض؟ قبل ما نتكلم عن لحظة الإسلام لازم نبص على العلاقة بين الرجلين دول قبل البعثة. مكة مدينة تجارية مليانة صخب، خمر ومزايدات على الشرف، وفي وسط الزحمة دي كلها كان في أرواح بتدور على بعضها وبتتلاقى في هدوء. أبو بكر التاجر الغني اللي الناس كلها كانت بتلجأ ليه عشان يعلمه بأنساب العرب وأخبارها وعشان حسن مجلسته، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الاتنين كانوا متقاربين في السن ومتطابقين في المزاج، الاتنين قلوبهم كانت بتنفر من عادات مكة الجاهلية وبتشترك في النبل والصدق والمروءة. فعلاقة الصداقة دي كانتش مجرد صحبة طريق، لكنها كانت تمهيد رباني لانصهار روحين في بعض قبل ما السماء تفتح أبوابها. وفجأة مكة بتغلي. في يوم وليلة الوشوشات ملت الشوارع، كبار قريش قاعدين في نواديهم وعلامات الغضب والصدمة على وشوشهم، الكلام بيكتر، محمد بيقولوا انه نبي، محمد بيكفر بآلهتنا. الخبر بيوصل لودن أبي بكر. أي راجل سياسي أو تاجر ليه مكانة ووزن زي أبو بكر بيوزن الكلمة، بيحسب ردود الأفعال، بيبعت حد يستقصى أو بيستنى يشوف الدنيا هترسى على إيه عشان ما يخسرش وجهته. بس أبو بكر ما عملش أي حاجة من دي، ساب السوق وساب تجارته ومشي بخطوات سريعة قاصد بيت صاحبه، رايح يسأله هو شخصيا من غير وسيط ومن غير أحكام مسبقة. أبو بكر رضي الله عنه بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عينه في عينه، مفيش مقدمات طويلة، سأله سؤال مباشر، سؤال بيعكس حجم الإشاعات اللي بره بس بنبرة باحث عن الحقيقة مش بنبرة مكذب. ابن إسحاق بيوثق لنا الحوار الكامل اللي دار بينهم في اللحظة دي، لحظة غيرت مسار البشرية. قال أبو بكر: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ونبيه، بعثني لأبلغ رسالته. هنا ابن إسحاق بيكتب جملة من أربع كلمات بس الأربع كلمات دول محتاجين مجلدات عشان يتشرحوا. بيكتب ويقول: فأسلم أبو بكر وصدق. بالسرعة دي؟ أيوة بالسرعة دي. مفيش سؤال عن المعجزات؟ طب مفيش طلب للإثبات؟ مفيش طب سيدنا فكر يومين؟ لا، عشان نفهم حجم الإعجاز النفسي في اللحظة دي لازم نسمع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عن الموقف ده بعد سنين. النبي بيحط استجابة أبو بكر في كفة واستجابة البشر كلهم في كفة تانية. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر غير أبي بكر، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه. ما عكم عنه يعني ما تأخرش ولا لحظة ولا رمش ولا استنى يوزن خسرته من مكسبه. السرعة والفورية دي خلت المؤرخين يوقفوا كتير قدام السؤال بتاع مين أول واحد أسلم على الإطلاق، والحقيقة إن المدارس التاريخية حسمت الخلاف ده بتقسيم دقيق ومنصف للجميع. الإجماع شبه الكامل بيقول إن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي أول من أسلمت من البشر ومطلق النساء، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي كان بيكتم إسلامه في البداية، ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال بن رباح. لكن بالنسبة للرجال الأحرار، المحققين زي ابن كثير بيرجحوا إن أبو بكر هو الأول. ليه؟ لأن إسلام أبو بكر ما كانش مجرد إسلام فردي للراجل قاعد في بيته ويعبد ربنا. أبو بكر كان مؤسسة ماشية على الأرض، بمجرد ما أسلم حول وجهته وتأثيره لحركة دعوية نشطة جدا، وفي أيام قليلة إيده اللي ما بتترددش جابت للنبي صلى الله عليه وسلم النوى الصلبة اللي هتشيل الدعوة دي على كتفها. أسلم على إيده عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. الشخصية اللي قادرة تواجه نفسها وتتخلى عن كل حسابات السلطة والمكانة في ثانية واحدة عشان كلمة حق، هي نفس الشخصية اللي هتفتح خزائنها وتنزل سوق العبيد عشان تدفع أغلى أثمان الحرية في تاريخ مكة. بس يا ترى إيه اللي هيحصل لما الوجيه المطاع ده ينزل بنفسه يشتري المستضعفين؟ وإزاي ثروته كلها هتدوب في سبيل الفكرة والدعوة؟ شمس مكة عمودية والرمل بيغلي كأنه جمر. في بطحاء مكة ريحة الدم والتراب والعرق بتشكل مشهد من أقصى مشاهد الاضطهاد في التاريخ. المستضعفين العبيد والموالي اللي أمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بيتسوموا سوء العذاب، وفي وسط الجحيم ده بيظهر راجل لابس هدوم نظيفة، ريحته طيب وخطوته هادية بس فيها حسم. التاجر اللي كان بيوزن الدرهم والدينار في قوافل الشام جاي النهاردة عشان يشتري بضاعة من نوع تاني خالص، بضاعة ملهاش أي تمن في سوق التجارة بس تمنها عند ربنا كان غالي قوي. أبو بكر كان بيمتلك ثروة 40,000 درهم وفي روايات دينار، مبلغ يشتري بيه مكة بحالها. بس الرجل ده اللي قلبه كان بيدق بحب دعوة نبيه قرر انه سخر ثروته دي بالكامل عشان يحمي المشروع الإسلامي الوليد. ما بقاش يساوي، كان بيدخل على سادة قريش وما بيعذبوا العبيد يرمي لهم الفلوس من غير تفكير، ويشتري العبد مش عشان يخدمه، عشان يعتقه لله. أنفق ثروته كلها لدرجة أنه لما جت لحظة الهجرة ما كانش فاضل معاه من الأربعين غير 5000 بس. نتيجة كده نقرب من الوشوش اللي أبو بكر رضي الله عنه اشتريها. 7 أرواح، كل روح فيهم لها قصة ودمعة وتفصيلة بتوجع القلب. اشترى بلال بن رباح وهو تحت الصخرة بيلهث وبيردد أحد أحد. بلال اللي لما حس إن الصخرة اتشالت من على صدره ما قدرش يصدق إن الهوى رجع يدخل رئتيه تاني، واشترى عامر بن فهيرة الراجل اللي هيبقى له دور مصيري بعدين في طريق الهجرة، وبعدين يروح لزنيرة دي جارية ضعيفة عذبوها عذاب بشع لحد ما نور عينيها انطفى واتعمت. قريش وقفوا يضحكوا بشماتة ويقولوا أذهبت بصرها اللاتي والعزة. تخيل أبو بكر وهو بيشتريها وهي مش شايفة وشه، بس حسب بلمسة الرحمة في صوته وهو بيقول لها إنها حرة، وفي لحظة إيمان تقشعر لها الأبدان ربنا بيرد الزنيرة بصرها فجأة. تخيل صرختها بقى، تخيل عينيها وهي بتبربش وتفتح على النور على وش راجل كان سبب في حريتها، ويكمل مشواره يعتق إن هدية وبنتها ويعتق أم عبيس لحد ما يوصل لمشهد قاسي جدا. جارية لبني مؤمل اللي كان بيعذبها عشان ترتد كان شاب قوي جدا وشرس وقتها اسمه عمر بن الخطاب. عمر كان بيضرب الجارية دي ضرب مبرح ما يبطلش ضرب فيها غير لما ينهج يفقد طاقته يزهق من كتر التعب، وهي صمدة تنزف وتبكي. يدخل أبو بكر يشتريها ويعتقها. الجارية اللي كانت بتصرخ من وجع الكرباج باكت بانهيار من هول المفاجأة لدرجة انها ما كانتش قادرة تقف على رجليها من كتر ما هي مش مصدقة ان العذاب ده انتهى للأبد. أبو بكر ما كانش مستني منهم كلمة شكر، كانش له عندهم أي مصلحة. القرآن الكريم نزل يوثق الحالة النفسية العظيمة دي، في إجماع من المفسرين إن الآيات دي نزلت في مخصوص. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تفوت الأيام وفي موقف وسط الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر يدي أبو بكر وسام محدش غيره خده. النبي بيقف وبيقول بصوت سمعه الكل ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. أي إنسان طبيعي في اللحظة دي هيبتسم هيحس بالزهو هيحس إنه عمل إنجاز، بس أبو بكر انفجر في البكاء. بكى لأنه حس بالخجل الشديد إن النبي صلى الله عليه وسلم بينصب الفضل دي. بكى وكأنه بيقول أنا مين عشان تشكرني، ورد بجملة بتختزل عقيدته وحياته كلها قال وهو بيبكي هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أبو بكر أنفق ماله كله لإنقاذ المستضعفين، بس الثروة والمكانة ما كانتش دارع يحميه من الأذى الجسدي. قريش ما كانتش هتسيب الرجل اللي بيفسد عليهم اقتصاد العبيد واللي بيقف في ظهر محمد زي الجبل. في يوم الجبل ده هيضرب ضرب وحشي في قلب الحرم لحد ما ملامحه تختفي تماما، ولما يفتح عيني وهو بين الحياة والموت هينطق بسؤال واحد بس، سؤال بيكشف لنا ان قلب الراجل ده ما كانش ملكه اصلا. في ساحة المسجد الحرام المشركين متجمعين، الغضب عميهم ومحوطين النبي صلى الله عليه وسلم، الدوشة بتزيد والوضع بيخرج عن السيطرة. في اللحظة دي ابو بكر ما بيفكرش في مكانته الاجتماعية ولا في كونه وجيه من وجهاء قريش. الراجل النحيف اللي جسمه قليل اللحم بيرمي نفسه في وسط الغوغاء دي عشان يدافع عن صاحبه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهنا المشهد بيتحول لساحة إعدام. المشركين بيسيبوا النبي وبيتجمعوا كلهم ويتكاثروا على أبو بكر. بيظهر في المشهد عتبة بن ربيع، عتبة لا ماسك سيف ولا عصاية، ماسك نعلين مخصوفين. النعل المخصوف ده يعني نعل مترقع بحتت جلد خشنة جدا، وفي بعض الروايات التاريخية قالك إنه بيكون فيه مسامير بارزة. عتبة بيقرب وبينزل بالنعلين دول على وش أبو بكر، مش بس بيضربه، ده بيوصفوا لنا في البداية والنهاية إنه كان بيحرفهم، يعني بيفرك النعل ده بكل قوته في ملامح الراجل اللي واقع على الأرض. الضرب استمر لحد ما ملامح أبو بكر اتمسحت، الدم غطى كل حاجة، وشه اتنفخ وتشوه لدرجة إن المؤرخين كتبوها بالنص حتى لم يعرف أنفه من وجهه. عيلة أبو بكر بنو تيم لما وصلوا وشافوا المنظر ده شالوه في توب، وهم متأكدين يقينا إنه خلاص مات، حطوه في بيته وقعدوا مستنيين الروح تطلع. النهار بيخلص والشمس بتغيب، وفي آخر النهار الجسد المتكسر ده بيبدأ يتململ، الجفون المورمة بتفتح بصعوبة بالغة، والدم المتجلط مغطي عينيه. أمه وقومه ملفوفين حواليه بيترقبوا أول كلمة هينطقها طبيعي أي إنسان راجع من الموت بيسأل أنا فين، مين ضربني، يدوني مية، يبكي من الألم. كان العقل الباطن لأبو بكر وقلبه المتبرمج على موجة واحدة بس، ما كانش حاسس لا بوجع ولا بعطش ولا بوشه اللي تشوه. أول كلمة أول نفس خرج من شفايفه الدمية كان: ما فعل رسول الله؟ أمه وقامه تجننه، غضبوا لموه وصرخوا فيه: إحنا شايلينك ميت ووشك ما بقاش وش، وأول حاجة بتسأل عليها هي الراجل اللي كان سبب في اللي أنت فيه؟ صابوه بغضب ومشيوا. أمه قعدت جنبه تتحايل عليه ياكل لقمة تسنيده ويشرب بقى مية، لكن الراجل اللي جسده كان متدمر طلع منه إرادة تهد جبال، وأقسم يمين قاطع ألا يذوق طعاما ولا شرابا حتى يحمل إلى رسول الله ليتأكد من سلامته بنفسه. في عز الليل أمه بتسنده وبتاخده متخفف العتمة، وبيمشوا لحد ما يوصلوا دار الأرقم عشان بس عينه تشوف النبي فتطمئن. الراجل اللي قدر يفصل روحه عن وجع جسده بالشكل ده هو نفس الراجل اللي هيقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أضيق وأخطر مساحة على وجه الأرض، في غار مظلم محاصر بالموت من كل اتجاه. الرحلة الكبرى هتبدأ، الهجرة، اللحظة اللي خلدت اسم الصديق في القرآن وخلت اسمه مقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم لحد يوم القيامة. تخيل راجل مجهز راحلتين جمالين وقاعد يأكلهم ويعلفهم ورق السمر لمدة 4 شهور كاملة، 4 شهور بيعلف الجمال وهو مش عارف هيتحرك امتى ولا هيروح على فين، بس قلبه متأكد ان الإذن الإلهي جاي. وفي يوم وفي وقت بيسموه نحر الظهيرة، يعني في عز الظهر، الشمس في نص السماء والحر بيحرق مكة لدرجة ان الشوارع فاضية تماما والناس كلها في بيوتها هربانة من الشمس، في الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان بيزور فيها حد أبدا، الباب بيخبط. أبو بكر بيفتح بيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم واقف ومتقنع بردائه، يعني مغطي وشه عشان ما حدش يعرفه. النبي بيدخل وبيطلب من أبو بكر بصرامة سرية إنه يخرج اللي في البيت، لكن أبو بكر اللي دايب في حب النبي ومسلم له كل تفاصيل حياته بيرد بتلقائية ودفء: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، دول بناتك وأهلك، ما فيش حد غريب هنا. النبي بيبلغه بالخبر: لقد أذن لي بالهجرة. الناس بتبكي لما بتفقد حد أو لما بتنجو من مصيبة، بس أبو بكر في اللحظة دي بكى من الفرح. تخيل بيبكي من الفرحة عشان اختاروه يشارك في رحلة محفوفة بالموت مطاردين فيها من قبائل العرب كلهم، وتمن راسهم غالي جدا، وفي وسط دموعه صرخ بجملة واحدة مليانة لهفة: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. الليل نزل والركب اتحرك، اتجهوا جنوب مكة ناحية غار ثور عشان يعموا قريش عن أثرهم. على طول الطريق أبو بكر ما كانش ماشي في حاله، كان شوية قدام النبي وشوية وراه، شوية على يمين وشوية على شماله، قلبه بيأكل من القلق. لو ماشي قدامه بيبقى عشان خايف يكون حد كامل للنبي في الطريق، ولو ماشي وراه خايف حد يلحقهم من ظهرهم. خوفه ما كانش على نفسه لحظة واحدة، كان مرعوب على الدعوة كلها. وصلوا الغار في جبل ثور، غار مهجور ضلمة كحل، النبي جاي يدخل أبو بكر بيوقفه وبيرفض تماما أن النبي يحط رجله جوه قبل ما يدخل هو الأول. الحسن البصري بيحكي لنا لدار فعل أبو بكر وقتها وبيقول أن أبو بكر في دماغه يعني قال: أنظر وأفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بيدخل في الضلمة التامة، بيمد إيده بيلمس جدران الغار الباردة وبيدعبس في الجحور والشقوق بإيده العريانة، بيسد أي خرم ممكن تطلع منه حية أو عقرب، بيضحي بسامة جسده في العتمة عادي جدا عشان يوفر مساحة آمنة لصاحبه ينام فيها. قعدوا في الغار 3 أيام، وهنا لازم نوقف وقفة للتاريخ. الهجرة ما كانتش مجرد 2 مستخبيين في كهف، دارة الأزمة دي كانت مؤسسة كاملة بتقودها عيلة أبو بكر رضي الله عنه بالكامل. الابن الشاب عبد الله بن أبي بكر كان راجل فطن وذكي، كان بيبقى معاهم وينزل قبل الفجر مكة كده إيه، يمشي في الأسواق يجمع أخبار قريش وتخطيطهم ويرجع بالليل ينقل لهم الصورة كاملة. والبنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، البنت اللي شقت نطاقة حزامها نصين عشان تربط وعاء الأكل وتوصله ليهم، وتسمت من يومها ذات النطاقين. والمولى عامر بن فهيرة اللي كان أبو بكر أعتقه كان بيمشي ورا عبد الله وأسماء بقطيع الغنم عشان حوافر الغنم تمسح أثار أقدامهم من على الرمل ومحدش يقدر يتتبعهم. عيلة كاملة بتضحي بكل أفرادها عشان عقدتها. قريش وصلت، المشركين بوقفين حرفيا فوق الغار، أبو بكر قاعد جوه في الضلمة سامع صوت خطواتهم فوق راسه، شايف خيالات رجليهم من شق الغار، أي حركة، أي كوحة، أي نفس، التاريخ كله هينتهي هنا. أبو بكر يبص للنبي صلى الله عليه وسلم وبيهمسته بصوت بيرتجف من الخوف عليه، وبتطلع منه مقولته الموثقة في الصحيحين: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. في لحظة الرعب المادي المطلق دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيبص له فيش في صوته أي اهتزاز، ما بيطمنوش بأي خطط، بيطمنه بيقين إلهي بيمسح قوانين المادة كلها، بيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. المشهد ده كان عظيم لدرجة أن ربنا عز وجل قرر يخلده للناس يقروه في المصاحف لحد يوم القيامة. القرآن نزل يصور المشهد ده بالتفصيل ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أعظم وسام ممكن إنسان يناله في حياته مش إن اسمه يتكتب في كتب التاريخ، الأعظم إن القرآن ينزل من فوق 7 سماوات عشان يوثق لحظة خوفك على حبيبك ويسميك للأبد صاحبه. ركبة بيتحرك وبيوصل للمدينة، الصديق والنبي بيأسسوا دولة الإسلام، بس التحديات لسه ما خلصتش. الراجل اللي كان خايف في الغار هيتحول لأسد في ساحات المعارك، من بدر لأحد وصولا لتبوك. أبو بكر ما كانش بس صاحب طريق، لكنه كان شريك قرار ودرع حماية، ومنافس ما بينتصرش عليه حد في اليقين والإيمان أبدا، حتى لو كان المنافس ده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المدينة المنورة استقبلت المهاجرين وبدأت ملامح الدولة تتشكل، بس الدولة دي كان لازم تختبر بالدم والامتحانات القاسية عشان تعيش. أبو بكر الراجل اللي حط ثروته وروحه تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتخلف عن غزوة واحدة، وكان دايما مكانه في نقطة واحدة، النقطة الملاصقة للقيادة. في سنة 2 هجرية في غزوة بدر في مقر القيادة، أبو بكر واقف شاهر سيفه بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم. المعركة بره شرسة والموازين المادية كلها ضد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم واقف رافع ايده للسماء بيبتهل وبيدعي ربنا بدرجة من الافتقار والاضطرار ما تتوصفش، لدرجة ان رداءه سقط من على كتفه. النبي بيصرخ بالدعاء الموثق: اللهم اني انشدك عهدك ووعدك، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد. تخيل قلب ابو بكر بقى وهو شايف المشهد ده، هو متأكد ان ربنا هينصرهم، بس اللي واجعه بجد هو اشفاقه على النبي صلى الله عليه وسلم من حجم الضغط النفسي اللي هو فيه. ابو بكر بيتقدم بهدوء، بيميل يوطي يجيب الرداء من على الارض، بيحطه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبيلتزمه من ظهره، يعني بيحضنه عشان يسنده، وبنبره كلها مواساه ويقين مطلق بيمثله: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فانه سينجز لك ما وعدك. في مقام النبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اقصى درجات الافتقار لله، وفي مقام الصديقية كان أبو بكر بيعلمنا أقصى درجات اليقين في وعد الله. بعدها بسنة في غزوة أحد، إشاعة بتضرب أرض المعركة زي الصاعقة: قتل محمد. سهول بيشل الصحابة، ناس بتلمس لحى وتقعد على الأرض، وناس بتجري من هول الصدمة. الانهيار النفسي كان كامل، لكن في وسط الفوضى دي عقل أبو بكر وروحه كان أول حاجة تستعيد ثباتها، هو أول واحد بيلف ويرجع يدور على النبي صلى الله عليه وسلم. ستنا عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا اللي كان بيحصل لأبوها بعدين، وتقول: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، يعني واقف يقاتل قدامه، وأراه قال: يحميه، يعني واقف عشان يحميه. قال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. أبو بكر بيوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبيلاقي مشهد دامي، حلقتين من حديد الخوزة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا جوه وجنته واستقروا في خده الشريف. أبو بكر بيندفع بلهفة عشان ينزعهم بإيده، بس فجأة أبو عبيدة بن الجراح بيجري وينقض عليه ويترجاه بحرارة بالغة أنه يسيب له هو الشرف ده. أبو بكر بيوثق رجاء أبو عبيدة ويقول: فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. عشان القسم ده طالع من وجد حقيقي، أبو بكر بيتراجع خطوة لورا. التجرد التام بقى من حظوظ النفس هنا، حتى التنافس على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بيقرب وبيخاف يشد الحديد بإيده عشان يوجع النبي، فبيعمل إيه؟ أزم عليهما بفيه، بيمسك الحديد بسنانه وبيشده، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته، سنة أبو عبيدة بتتكسر وبتقع، وبعدين بيشد التانية فبتقع سنته التانية، وأبو بكر واقف بيراقب المشهد بدموعه بيتفرج على أصحابه وهم بيفدوا النبي بسنانهم ودمائهم. بتمشي السنين وبتيجي غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من الصحابة يتصدقوا عشان يجهزوا الجيش، وهنا بتبدأ اللحظة اللي هتحسم السباق الأبدي في التاريخ الإسلامي. عمر بن الخطاب بيبص لثروته ويقرر أنه أخيرا بقى خلاص كده هيسبق أبو بكر. عمر بيحكي الحوار الداخلي بتاعه بكل صدق، بيقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، قال فجئت بنصف مالي. عمر رضي الله عنه بيحط نص فلوسه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ما أبقيت لأهلك؟ بيرد عمر بفخر مثله. شوية وبيدخل أبو بكر جايب معاه ماله كله، كل حاجة يملكها. النبي بيوصله يسأله نفس السؤال، يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ الرد هنا كانش يحتاج تفكير، ما كانش فيه حزبة أرقام، كانش فيه أي خوف من بكرة. أبو بكر نطق بالجملة اللي خلت ميزان السماء يطبله، أبقيت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب الجبل الثاني لما سمع الجملة دي فهم إن مقياس أبو بكر مش في حجم الفلوس، مقياسه في درجة اليقين، فنطق بالنتيجة الحاسمة لنفسه للتاريخ وقال والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. السباق اتحسم، بس اليقين ده اللي خلاه يجيب ماله كله هو نفس اليقين اللي هيخليه بعدين يرد نفس الردود بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف في أزمة صلح الحديبية من غير ما يسمعه. اليقين اللي هيخليه يوم فتح مكة يمسك إيد أبوه الأعمى ويبكي في أكتر يوم المفروض يكون فيه فرحان، لأن سعادته الشخصية ما كانتش بتكمل إلا بسعادة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة 6 هجرية، صلح الحديبية. المسلمين واقفين على أبواب مكة وممنوعين من الدخول. بنود الصلح نزلت كأنها حجر تقيل على صدور الصحابة، بنود ظاهرها مجحف جدا للمسلمين. عمر بن الخطاب بغيرته الشديدة على الدين ما قدرش يستحمل، دم غيري في عروقه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يناقشه، وبعدين راح لأبو بكر وهو غضبان وبيسأل سؤال بيعكس منطق بشري طبيعي جدا، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ وهنا بتتجلى صديقيته المطلقة. أبو بكر ما كانش قاعد مع النبي وقت حوار عمر معاه، ما سمعش النبي قال إيه، لكن من كتر الانصهار العقدي وتطابق النفس التام بينه وبين سيدنا النبي، أبو بكر بيبص لعمر وبينطق بنفس الرد اللي قاله له صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، بيقول له بهدوء الجبل أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. عقلين بيفكروا بروح واحدة. سنة 8 هجرية، يوم فتح مكة، الراجل اللي طرد من بلده وراجع ليها منتصر، رايات المسلمين بترفرف، مكة كلها بتدين النبي صلى الله عليه وسلم. أي راجل في مكان أبو بكر في اللحظة دي هيمشي رفع راسه مذهب نصره ومصر صاحبه، بس أبو بكر كان مشغول بحاجة تانية، كان ماشي في الزحمة ماسك إيد أبوه أبو قحافة الشيخ الضريري اللي كبر في السن وعينين طفت، وبيقوده بخطوات بطيئة لحد ما يوقفه بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبيعه. النبي لما بيشوف الراجل العجوز الأعمى جاي لحد عنده بيعاتب أبو بكر بلطف شديد وبيقول له أفلا تركت الشيخ في بيته حتى أأتيه؟ أبو بكر بأدب جم وتواضع بيرد بل هو أحق أن يمشي إليك يا رسول الله. الشيخ الضرير بمد إيده المرتعش عشان يسلم ويعلن إسلامه، في اللحظة المفروض أبو بكر يطير فيها من الفرحة بإنقاذ أبوه من النار دموعه بتنزل وبيبكي بكاء شديد. النبي بيسأله والصحابة مستغربين بتبكي ليه، ده مفروض يوم فرحك. أبو بكر يبص للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له كلام يوزن جبال، بيقول له والله يا رسول الله لن تكون يد عمك أبي طالب مكان يده ويقر الله عينيك بإسلام عمك لكان أحب إلي. الحب ده والانصهار ده كان لازم يمر بأقصى امتحان بشري ممكن أي راجل يمر بيه، امتحان يمس الشرف، حادثة الإفك. المدينة كلها بتتكلم، الشائعات بتنهش في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها بنت أبو بكر وزوجة النبي. تخيل بقى المشهد جوا بيت أبو بكر عامل إزاي، شهر كامل 30 يوم وليلة الوحي مقطوع والمدينة بتغلي، راجل مكانته في السماء بيسمع الناس بتخوض في شرفه وشرف بنته، بيعمل إيه؟ أبو بكر بيلتزم الصمت النبيل، ما يسبقش النبي بكلمة واحدة، كاتم النار في صدره ومستحمل أعظم ألم بيمر بيه أي أب. ولما نزلت الآيات دي برأيتها من فوق 7 سماوات بكى أبو بكر من الفرحة. بس القصة ما بتخلصش هنا. في راجل فقير من قرايب أبو بكر اسمه مصطح بن أثاثة. أبو بكر كان فاتح بيته وبينفق عليه من ماله. مصطح ده كان من ضمن اللي اتورطوا وخاضوا في الإفك، فطبيعي جدا أن أي راجل يغضب. أبو بكر حلف يمين قاطع أن عمره ما ينفق على مصطح ده مليم تاني أبدا. حق إنساني 100%. بس الوحي بينزل عشان يربي الجبل ده على ما هو أعظم من الحق الإنساني. القرآن بينزل يخاطب أبو بكر مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، وبتكمل الآية لحد ما توصل لإيه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. اللي قلبه اتكسر شهر بحاله من كلام الناس، أول ما سمع ألا تحبون أن يغفر الله لكم انهار باكي وانقاد فورا للأمر الإلهي، وكأنه بيستسلم النور وبيصرخ بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، ورجع النفق المصطح وكأن شيئا لم يكن. والرجل اللي قدر يدوس على وجعه الشخصي ويسامح اللي طعنه في شرفه عشان خاطر ربنا هو الرجل الوحيد اللي كان مؤهل نفسيا ان يستوعب اخطر خطبة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الخطبة اللي النبي لمح فيها برحيله، الخطبة اللي الصحابة كلهم سمعوها وفهموا قشورها الا ابو بكر هو الوحيد اللي سمعها وفهم ان الفراق خلاص بيخبط على الباب. اواخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، الجسد الشريف بيتعب. النبي بيخرج المسجد بيصعد للمنبر وبيبص لوشوش أصحابه اللي قضى معاهم عمره وبيلقي خطبة، خطبة تبدو للناس عادية. النبي بيفاجئ الناس وسط الخطبة بجملة غامضة بيقول فيها إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. الصحابة قاعدين بيسمعوا، عموم الناس ما فهموش المغزى، ظنوا انه بيتكلم عن عبد مهجهول من عباد الله الصالحين. بس في وسط صفوف كان في راجل واحد بس قلبه متصل بقلب النبي لدرجة انه بيقرأ رسائل ما بتتنطقش. ابو بكر بمجرد ما النبي نطق الكلمة ابو بكر فهم ان العبد المخير ده هو النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وانه بينعي نفسه ليهم. الدنيا لفت بيه، عقل ابو بكر ما قدرش يستحمل فكرة الفراق. قدام الناس كلها وفي وسط سكون المسجد ابو بكر بينهار وبيجهش ببكاء قاهر عالي وبيقاطع خطبة النبي وبيصرخ بدموعه فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة بيبصوا بعض مستغربين تعجبهم بكاء الراجل اللي يخليه يبكي بالشكل ده من قصة عن عبد اختار ثواب ربنا يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسيبوش يتعجبهم، بسكتهم وبيرد اعتبار صاحبه وحبيبه الأوفى بقرار رمزي وتاريخي قاطع. بيبصلهم ويقول بصوت حاسم إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير المفتوح ما بين البيوت والمسجد، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقفل كل أبواب الدنيا وما بيسيبش منها غير باب صاحبه اللي ما صدقوش حد زيه. إشارة واضحة وصريحة أن الرجل ده اللي هيدخل ويخرج عشان يشيل شؤون الأمة من بعده. أيام قليلة بتمر والمرض بيشتد أكتر على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمى بتزيد لدرجة انه ما بيقدرش يخرج يصلي بالناس. ومن على فراش المرض بيصدر امره الحاسم اللي هيشكل مستقبل الامه كلها، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. عائشه رضي الله عنها قاعده جنب النبي، هي اكتر واحده عارفه ابوها، عارفه ان ابو بكر مش مجرد رجل صالح، ده راجل اسير يعني رقيق القلب حزين دايما في محراب، لو قرا ايه فيها وعد او وعيد ما يقدرش يمسك دموعه ولا صوته. عائشه خافت الناس تتشائم لما تسمع صوت بكاء ابوها مكان النبي، وخافت على قلب أبوها من تقل الموقف المأساوي ده أنه يقف مكان صاحبه وصاحبه بيموت وراه في الأوضة. ردت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له بخوف بنت على أبوها، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لم يملك دمع عينه، وإذا قام مقامك لم يسمع الناس من بكائه. 3 مرات تقول له الكلام ده عشان يغير رأيه ويخلي عمر أو حد من الصحابة غيره يصلي، بس النبي غضب وقال بصرامة لا تقبل النقاش مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر بيتقدم للمحراب، المكان اللي صاحبه وقف فيه سنين طويلة، بيقوم مقام النبي في الصلاة، ودي كانت الإمامة الصغرى اللي بتمهد شرعيا واجتماعيا حتميا للإمامة الكبرى. تخيل المشهد الحسي بقى للراجل وهو بيكبر للصلاة، حنجرته مقفولة بالدموع، بيحاول يقرأ القرآن بس البكاء بيغلبه لدرجة أنه لا يبين الحروف في محراب الصلاة، كل ركعة بيركعها قلبه بيتعسر، لأنه عارف إن دي بداية النهاية، وإن الراجل اللي ورا الجدار ده بيودع الدنيا. أبو بكر صلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة دخلت في حالة من الترقب الخانق لحد ما هيجي ضحى يوم الاثنين، اللحظة اللي هتقف فيها عقارب الزمن، اللحظة اللي هنرجع فيها للمشهد اللي بدأنا بيه. النبي صلى الله عليه وسلم هيفارق الحياة، والمدينة هتنهار، وأبو بكر الرجل اللي كان بيبكي في المحراب هيخرج للناس بخطبة هترجع عقول أمة كاملة لصوابها. بنرجع لضحى يوم الاثنين، للحظة اللي بدأنا بيها. أبو بكر جوه حجرة عائشة بعد ما رفع الثوب وبكى وودع نص روحه ونطق جملته الخالدة بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، في اللحظة دي جوه الأوضة كان أبو بكر مجرد إنسان مفجوع، أب وصاحب فقد أغلى ما يملك، بس بمجرد ما بيمسح دموعه ويلف ظهره للسرير ويحط إيده على مقبض الباب عشان يخرج المسجد، الرجل الأسيف الرقيق البكاء مات جوه الأوضة دي مع صاحبه، واللي خرج للناس من الباب كان الجبل. المدينة بره بتنهار، عمر بن الخطاب بكل قوته وهيبته فاق التوازن تماما، رافع السيف وبيلمع في الهواء وبيرفض يعترف بالحقيقة وبيزعق الناس ويهددهم، والصحابة منهارين حواليه، اللي قاعد في الأرض واللي بيبكي مش قادر يتنفس. أبو بكر بيطلع للمسجد بشوق الصفوف بهدوء غريب، بيقرب من عمر اللي لسه بيخطب في الناس وهو شاهر سيفه، وبيبص له وبيقول له جملة قصيرة فيها حزم مش طبيعي: اجلس يا عمر. نهول الصدمة والإنكار، سيدنا عمر بيرفض يقعد، أبو بكر ما بيجادلوش أو يتخش في صراع معاه، بيتقدم هو خطوتين لقدام ويسيب عمر وراه ويبدأ ينطق الشهادتين. بمجرد ما أبو بكر تشاهد، الناس كلها مالت ناحيته وسابوا عمر، الكل بيبص لوش أبو بكر المعروق اللي لسه أثار الدموع عليه، مستنين منه كلمة تكذب خبر الموت، مستنين أمل. بس أبو بكر كان عارف إن الأمل الحقيقي مش في إنكار الموت، الأمل في بقاء الفكرة، وبأثبت صوت ممكن راجل ينطق بيه في التاريخ الإنساني، ألقى الخطبة اللي رجعت للمسلمين توازنهم العقدي والفكري. قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعدين تلا الآية اللي كأنها نزلت عشان اللحظة دي بس: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر بن الخطاب لما بيسمع الآية بتطلع من حنجرة أبو بكر، السيف بيقع من إيده. عمر رضي الله عنه بيوصف لنا اللحظة دي بنفسه وبيقول: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى خررت إلى الأرض، وأيقنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. عقرت يعني أعصاب رجله ثابت ما قدرتش تشيله، وقع على ركبه في الأرض منهار. في اللحظة دي أبو بكر اتحول رسميا للطود العظيم اللي الأمة كلها اتسندت عليه عشان ما تقعش. بس التحدي ما كانش مجرد خطبة ومشاعر بيهديها، جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيتغسل وخطر الانقسام بيخبط على الأبواب. الأنصار متجمعين في سقيفة بني ساعدة عشان يختاروا خليفة منهم، والجزيرة العربية كلها بتغلي ومستعدة للانقلاب على الإسلام. إزاي الراجل النحيف ده هيطفي نار الفتنة في السقيفة؟ وإزاي هيقف لوحده قصاد جيوش الردة ويقول جمرته المرعبة: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ جسد النبي صلى الله عليه وسلم لسه مسجي في حجرته بيتغسل، ومفيش وقت للحداد. المدينة على صفيح ساخن، وخطر الانقسام السياسي بيهدد بنسف اللي اتبنى في 23 سنة. الأنصار أهل المدينة اللي قاووا ونصروا اتجمعوا في مكان اسمه سقيفة بني ساعدة عشان يبيعوا سعد بن عبادة خليفة للمسلمين. الخبر بيوصل للمهاجرين، أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح بيجروا فورا على السقيفة. الوضع جوه مشتعل، الأصوات بتعلى، والأنصار بيطرحوا حل سياسي: منا أمير ومنكم أمير. أبو بكر بيقف وسط العاصفة دي، ما بيزعقش، ما بيتخانقش، بيمتص غضب الأنصار وبيبدأ خطبته ببيان فضلهم وتضحياتهم، بس في نفس الوقت بيحط قاعدة استراتيجية صارمة لتماسك العرب اللي ما بيقبلوش الانقياد إلا القوة المركزية. بيقولهم بهدوء وحزم: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدينوا العرب إلا لهذا الحي من قريش. عشان يثبت أن غرضه مش السلطة، أبو بكر بيطرح حل تنازلي عظيم، بيشاور على عمر وأبو عبيدة وبيقول للأنصار: رضيت لكم أحد هذين الرجلين. بس عمر بن الخطاب اللي فاهم وزن الرجال بيرفض بشدة، بيرد وبيقول: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا. وبياخد إيد الرجل النحيف ده وبيقوله قدام الكل: أبسط يدك يا أبا بكر. البيعة بتتم والفتنة بتموت في مهدها. تاني يوم أبو بكر بيصعد للمنبر عشان يقرأ على الأمة دستور الحكم الإسلامي، خطبة بتأسس لمفهوم الحاكم الأجير والمحاسبة المجتمعية والعدل المطلق. بيقول: أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. بس بمجرد ما بينزل من على المنبر، أبواب جهنم بتتفتح على الجزيرة العربية. الردة، العرب ارتدوا بأعداد مرعبة. مسالمة كذاب ادعى النبوة، قبائل تانية امتنعت عن دفع الزكاة، المدينة كانت محاصرة، والجيوش بتتجمع بره عشان تخش تبيد الإسلام. كبار الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب نفسه خافوا. عمر الجبل القوي طلب من أبو بكر رضي الله عنه يتراجع خطوة، طلب منه يهادن منيع الزكاة مؤقتا ويألف قلوبهم لحد ما الدولة تقف على رجليها. بس سياسة الأمر الواقع، يعني هنا بتتجلى صلابة الصديق الأسطورية. الراجل اللي كان بيشفق على طائر على الشجر ونفسه يبقى زيه بيتحول لأسد كاسر. أبو بكر بيبص لعمر ويرد عليه بكلمات زلزلت جدران المسجد وقال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ أنت اللي كنت بتخوف الناس في الجاهلية جاي تخاف وتتراجع دلوقتي؟ وبعدين أقسم يمين الوجود أو الفناء وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عقال ده حتة حبل بيتربط بيه الجمل، لو منعوه هيحاربهم عليه. أبو بكر بعبقريته أدرك أن التنازل عن ركن واحد من الدين تحت ضغط السياسة معناه تحريف الدين كله للأبد. وبالفعل سير 11 جيش وقضى على الردة، وقتل مسالمة الكذاب، وحد الجزيرة العربية من تاني. بص الخطر ده كله كان في جيش أصلا متجهز بقادة الشاب أسامة بن زيد عشان يحارب الروم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهزه قبل ما يموت. الصحابة ترجوا أبو بكر ما يخرجش الجيش ده، قالوا له: إن هؤلاء جل المسلمين، والعرب قد انتقدت بك، هل تبعت جيشنا للروم؟ هنموت هنا. بس أبو بكر غضب ورد بيقين القائد المؤمن اللي طاعته للنص ما فيهاش كلام: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعجزة إن خروج الجيش ده كانت ضربة نفسية لرعبة العرب، قالوا: لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، وتراجعوا عن غزو المدينة. حروب الردة خلصت بس سابت جرح غاير. مئات من حافظة القرآن بيستشهدوا في موقعة اليمامة. عمر بن الخطاب بيفزع، بيروح لأبو بكر ويقترح عليه إنه يجمع القرآن في مصحف واحد. أبو بكر بيرتعب من الفكرة، مش عشان فكرة وحشة بس عشان كان خايف يعمل حاجة حبيبه ما عملهاش. بيرد بخوف شديد وبيقول له: كيف تفعلاني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بس عمر فضل وراه لحد ما ربنا شرح صدره، وبيستدعي زيد بن ثابت كاتب الوحي وبيأمره بالمهمة المستحيلة دي. زيد رضي الله عنه بيوصف لنا تقل التكليف ده بجملة، بيقول: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. بيتجمع القرآن بمنهج علمي صارم، الآية ما تتكتبش إلا بشهادة شاهدين عدل إنها اتكتبت بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، وتحافظت في الصحف دي عند أبو بكر عشان يسلمها للأمة من بعده محفوظة لحد يوم الدين. التاريخ بيعلمنا أن الدول ما بتنغزهاش المرونة الزايدة، في لحظات الانهيار الكبرى الأمة بتحتاج راجل يقف مكانه وما يتحركش سنتي عشان الناس تلاقي نقطة ثابتة ترجع تتجمع حواليها وتتسند عليها. الراجل اللي أنقذ الدولة دي وجمع جيوشها وحفظ قرآنها كان بيخلص شغله بالنهار ويرجع بالليل يمر على بيوت الأرامل يحلب لهم الغنم ويبكي لو حس إنه أكل لقمة فيها شبهة حرام. بس الجسد النحيف ده كان استهلك تماما، والروح اللي عاشت سنين بتشتاق لصاحبها حان وقت إنها ترجع له. في يوم 2، يوم شديد البرودة، أبو بكر بيغتسل فبتضربه حمى عنيفة بتلغي كل قوته الباقية. الجسد النحيف اللي شال هموم أمة كاملة بيستسلم أخيرا للفراش. 15 يوم من الحمى ما بيقدرش يخرج يصلي بالناس، فبيؤمر عمر بن الخطاب إنه يقف مكانه في المحراب الأوضة ظلمة إلا من نور خافت. الصحابة متجمعين حوالين سريره، ملامحهم مكسورة، خايفين يودعوا الحصن الأخير اللي فضلهم بعد النبي، بيقربوا منه وبصوت مليان إشفاق بيقولوله: يا خليفة رسول الله، ألا ندعو لك طبيبا؟ أبو بكر بيفتح عينيه، عيون شافت الدنيا كلها ملهاش وزن، وبيبتسم ابتسامة باهتة وبيرد بيقين العارف المودع اللي شايف ما وراء الأسباب وبيقول: قد نظر إلي. فالصحابة بيسألوه بلهفة: فما قال لك؟ بيرد بصوت خافت بس مليان سكينة: إني فعال لما أريد. خلاص الإذن صدر من السماء والرحلة بتخلص، بس قبل ما يمشي كان لازم يأمن الأمة دي. استدعى أقرب الناس ليه في مرضه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبدأ يملي عليه كتاب العهد بالخلافة لعمر بن الخطاب وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين. أما بعد، في اللحظة دي الجسد بيخونه، وعي أبو بكر بيغيب وبيغمى عليه تماما. عثمان اللي كان فاهم عقل صاحبه بيمسك القلم وبيكمل من تلقاء نفسه بيكتب: فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. ولما أبو بكر بيفوق بيطلب من عثمان يقرأ، ولما بيسمع اسم عمر بيكبر من الفرحة وبيقول له: عثمان، أراك خفت أن يختلف الناس إن ميت في غشيتي؟ رد عليه سيدنا عثمان قال له: نعم. فرد عليه: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. أبو بكر بيطلب عمر بن الخطاب، وعمر بيقرب بيوطي راسه جنب شفايف الراجل اللي بيودع. أبو بكر بصوت بيخرج بالعافية مع حشرجة الموت، بيلقي على عمر وصية الوداع، وصية تقدر تعتبرها دستور روحي كامل: يا عمر، إن لله حقا بالليل لا يقبله في النهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم ترى يا عمر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم؟ وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا حق أن يكون ثقيلا. ألم ترى يا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم؟ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. فإذا حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من حاضر من الموت، ولست بمعجزه.
اللحظات الأخيرة بتقرب، الأنفاس بقت حشرجة بتشق الصدر. السيدة عائشة بنته رضي الله عنها واقفة جنب سريره، قلبها بيتعصر وهي شايفة أبوها بيتألم، ومن كتر وجعها بتبكي وتتمثل ببيت شعر قديم بيقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. في اللحظة اللي المفروض الإنسان بيفقد فيها تركيزه وبيفقد فيها كل شيء، أبو بكر بيرفض إن حياته تتختم بالشعر، بيبصلها وهو غضبان وبيجمع آخر ذرة هوى في رئتيه وبيصحح مسار الكلمات وبيقول لها بالنص: ليس كذلك يا أم المؤمنين، ولكن قول الله أصدق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بيبص للسماء ما بيفكرش في خلافة ولا في حروب ردة ولا في جيوش، بيفكر في حاجة واحدة بس، وبيهمز بأمنيته الأخيرة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي ليلة التلات وعمره 63 سنة بالضبط، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، زوجته أسماء بنت عميس بتغسله، وفي عز الليل بيتشال الجسد النحيف ده في هدوء وبيندفن راسه جنب كتف النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يفضل الصاحب لازق في صاحبه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. الناس بتعيش عشان تسيب أثر في الدنيا، بس أبو بكر عاش عشان يمسح أثره وما يسيبش للدنيا حاجة غير اسم صاحبه، فكتب ربنا اسمه هو في الخلود. الخبر بيضرب المدينة، بيوصل لعلي بن أبي طالب اللي بيجري، لحد ما بيوصل ويقف قدام البيت اللي فيه أبو بكر. علي بن أبي طالب بيقف قدام الباب المقفول، ما بيكلمش الناس، بيكلم أبو بكر نفسه، وبيلقي أعظم وأصدق خطبة رساء يمكن في التاريخ الإسلامي كله. قال سيدنا علي وعينيه غرقانة في الدموع: رحمك الله يا أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا، صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعد، وسماك الله في كتابه صديقا، كنت والله للإسلام حصنا وللكافرين نكبة، كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، لم يكن لأحد عندك مطمعا ولا هوى، فالضعيف عندك قوي والقوي عندك ضعيف، حتى تأخذ الحق منه وتعطيه للضعيف، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك.
انتهى الموسم وسبنا لكم حكاية راجل ما كانش خارق للطبيعة، ما كانش نبي، ما كانش معصوم، كان راجل بيبكي بيخاف بيجوع وبيحاسب نفسه لدرجة انه بيشد لسانه وبيقول ده اللي أوردني الموارد. بس عظمة أبو بكر الحقيقية انه واجه نفسه بصدق وصدق في اللحظة اللي كل الناس فيها كدبت. قبل ما نقفل كتاب الموسم ده هسيبكم مع سؤال واحد، سؤال محتاجين نسأله نفسنا كلنا، ماذا يعني انك تحب انسان بالحجم ده، تفدي بروحك وبمالك وبعمرك، وفي اللحظة اللي بيفرقك فيها، اللحظة اللي ظهرك فيها بيتكسر وقلبك بيموت، تفضل انت الوحيد اللي واقف على رجلك عشان تحمي حلمه ودعوته من بعده. كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.